أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقدم من المصنف بيان تفسير الكلمات الواردة في صدر المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز، وتبين المقصود ما هو المقصود من الاجتماع ومن الواحد ومن الجواز. بعد ذلك يقول المصنف لأنه حصل الخلاف بين الأصوليين في أنه هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز، يقول المصنف أن القائل بالجواز لا بد أن يصرف في رأيه على أحد أمرين، يعني في الحقيقة هناك مستندين للمسألة. مقدمة صغيرة أبين فقط أن هناك مسألة عندهم يبحثونها في باب الأوامر، وهو أن الأمر، أن متعلق الأمر هل هو الطبيعة أو الفرد، متعلق الأمر هل هو الطبائع أو الأفراد. يعني عندما يأمر المولى بالصلاة، متعلق التكليف، متعلق الأمر هل هو طبيعي الصلاة أو أفراد الصلاة. فالقول الأول أنه متعلق الأمر هو طبيعي الصلاة، أي الماهية الكلية للصلاة، ولكن ليس ما هي كلية بما هي كلية، بل بما هي حاكية عن الأفراد، بما هي مرآة الأفراد. فالحكم في الحقيقة على الأفراد، ولكن من خلال الطبيعة، من خلال الطبيعة، باعتبار أن الأفراد غير موجودة واقعا، لأن التكليف هو تكليف بإيجاد تلك الأفراد. يعني أصلا المولى يريد منا بالتكليف أن نوجد تلك الأفراد المكلفين بها. يأمرنا بالصلاة، بمعنى أنه يريد منا إيجاد الصلاة. يأمرنا بالصوم، ويريد منا إيجاد الصوم. فالأفراد أصلا غير موجودة، فكيف يأمرنا بشيء غير موجود؟ فبعضهم قال بأنه أن المكلف به أو متعلق التكليف هو الطبائع وليس الأفراد. نعم، الطبائع ليست بما هي، لأن الطبائع بما هي لا يتعلق بها تكليف، لأن المقصود هو التكليف بالأفراد. ولكن بما أن الأفراد غير موجودة، فيكون التكليف بالطبيعة الذي هي الماهية الكلية، ولكن المكلف به هو الطبيعة من حيث أنها حاكية عن الأفراد، من حيث أنها مرآة للأفراد، حتى يكون الحكم في الحقيقة على تلك الأفراد، ولكن من خلال الماهية الكلية، من خلال الطبيعة. هذا مبنى من المباني، أن متعلق التكليف أو متعلق الحكم هو الطبائع وليس الأفراد. القول الثاني قالوا لا، أن متعلق التكليف ومتعلق الحكم هو الأفراد، ولكن ليس الأفراد الموجودة، لأن الأفراد غير موجودة، وإنما الأفراد المقدرة. يعني على فرض وجود فردين، أفراد المقدرة. على كل حال المصنف يقول أن القائل بالجواز يمكن أن يستند على كلا المبنيين، سواء قلنا أن متعلق التكليف هو الطبيعة أو الأفراد. على المبنى الأول أن متعلق التكليف هو الطبيعة وليس الأفراد، قالوا بأن الحكم متعلق الحكم هو الطبيعة، والحكم لا يسري إلى الأفراد، يبقى متعلق الحكم هو الطبيعة. من هنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، قالوا أن متعلق الحكم هو العنوان بنفسه، يعني عنوان الصلاة أو عنوان الغفل، ولكن هذا الحكم لا يسري إلى المعنون، لا يسري إلى المصداق، وهو الفعل الواحد الصلاة في المكان المخصوص. فإذا لا يسري العنوانين اجتمعوا في معنون واحد، في معنون واحد. هنا قالوا أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، لكن لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في الفعل الواحد. لماذا؟ لأن نفس الأمر والنهي أي نفس التكليف لا يسري إلى المعنون وهو الفعل الواحد، وإنما يبقى المكلف به هو فقط العنوان، والعنوان متعدد، فلا استحالة في اجتماع الأمر والنهي. بتعبير آخر، أن الأمر والنهي متوجه إلى الطبيعة والاجتماع حاصل في الفرد، الحكم لم يصل إلى الفرد، يعني نفس الأمر والنهي لم يجتمع في الفعل الواحد. نعم اجتمع العنوانين في الفعل الواحد، يعني عنوان الصلاة الواجبة وعنوان الغصب المحرم اجتمع في فعل واحد وهو الصلاة في المكان المقصود، ولكن هذا لا يستلزم اجتماع نفس الأمر والنهي في الفعل الواحد. ونحن نقول أن المحال هو اجتماع نفس الأمر والنهي، وهذا لم يجتمع في الفعل الواحد، إنما متعلق الأمر هو الصلاة ومتعلق النهي والغصب، فهناك تعدد في متعلق التكليف، فلا يجتمع نفس الأمر ونفس النهي، وهذا يعني الاجتماع المحال هو اجتماع نفس الأمر والنهي، والاجتماع المحال لنفس الأمر والنهي لا يتحقق منه، لأن متعلق الأمر هو الصلاة ومتعلق النهي هو الغصب، وعنوان الصلاة غير عنوان الغصب، فهاي الغيرية عندما نقول هذا العنوان غير وهذا العنوان غير، معنى شو؟ تعدد هذا العنوان وهذا العنوان، هناك تعدد في العنوان، والتعدد في العنوان هو الذي يسمح به أنه يكون هذا العنوان هو متعلق الوجوب وهذا العنوان هو متعلق الفرض. صحيح بما هو حاكم على الأفراد، ولكن مو معنى ذلك أن الحكم يسري إلى الأفراد، ما العلاقة؟ لا الحكم لا يسري إلى الأفراد، الحكم نعم النظر متعلق التكليف متعلق الحكم هو الطبيعة بما هي مرآة للأفراد ولا يستلزم هذا. هم هكذا يقولون هذا خلاف أن هذا لا يستلزم سريان الحكم من الطبيعة للأفراد. طبعا هناك من يقول أنه لا أنه يسري هذا موجود، ولكن الآن على هذا النظر يعني على القائلين بجواز الاجتماع القائلون بجواز الاجتماع يمكن أن يستندوا على هذا المبنى، وهو المبنى القائل بأن متعلق التكليف هو الطبيعة الحاكية عن الأفراد، ولكن هذا لا يستلزم أن الحكم يسري إلى الأفراد، يبقى في حدود الطبيعة، ولكن الطبيعة الحاكية الطبيعة المرآتية. لاحظوا هذا المبنى على كل حال، مقابل المبنى الآخر الذي يقول أنه لا أنه يسري الحكم من الطبيعة للأفراد. لذلك القائلون بجواز الاجتماع قالوا يمكن أن نستند في ذلك على هذا المبنى، على مبنى أن متعلق التكليف هو الطبيعة الحاكية عن الأفراد من دون أن يسري ذلك الحكم إلى الأفراد. فهنا يمكن اجتماع الأمر والنهي، لأن عنوان متعلق الأمر هو الصلاة، لذلك صارت الصلاة واجبة، ومتعلق النهي هو الغفل، وعنوان الصلاة غير عنوان الغفل، فالعناوين متعددة. نعم هذين العنوانين يجتمعان في شنو؟ في فعل واحد. واجتماع عنوانين في فعل واحد ليس بمحال، وإنما المحال اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد. لذلك نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بأن متعلق التكليف هو الطبيعة الحاكية عن الأفراد من دون أن يسري الحكم إلى الأفراد. لذلك قال أن متعلق التكليف هو العنوان ولا يسري التكليف إلى المعنوان إلى الفعل الواحد. يعني متعلق التكليف هو عنوان الصلاة وعنوان الغفر والعناوين متعددة، والتكليف لا يسري إلى المعنون وهو الفعل الواحد وهو الصلاة في المكان المخصوص. فعلى المبنى الأول يمكن القول بجواز الاجتماع. طبعا من هنا نستطيع أن نفهم أن القائلين بالامتناع يمكن أن يعترضوا بهذا الاعتراض اللي تفضلته، أن لا أن الحكم يسري إلى الأفراد. يعني سلمنا أن المتعلق التكليف هو الطبيعة، ولكن نقول أن التكليف يسري إلى الأفراد، فحينئذ نقول أن متعلق التكليف سلمنا أن متعلق التكليف هو العنوان، ولكن التكليف يسري إلى المعنون وهو الفعل الواحد. فماذا يحصل؟ نفس الأمر والنهي يجتمع في الفعل الواحد وهو الصلاة في المكان المطلوب، وهذا محال. لذلك يقولون قالوا بالامتناع الطرف الآخر. فإذا على المبنى الأول صار واضح كيف قالوا بالجواز وكيف قالوا بالامتناع. فإذا إذا أردنا أن نقول بالجواز والامتناع فلا بد أن نحقق في المبنى الأول أنه لو قلنا بأن متعلق التكليف هو الطبيعة وليس الأفراد، فهل يسري الحكم إلى الأفراد أو لا يسري؟ إذا قلنا بالسريان نقول بالامتناع، امتناع للأمر والنهي. وإذا قلنا بعدم السريان نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذا صار واضح إن شاء الله. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني يقول أن متعلق التكليف هو الأفراد وليس الطبيعة. الأفراد وليس الطبيعة. فإذا قلنا أن متعلق التكليف هو الأفراد، حينئذ نقول أن متعلق الأمر هو المعنون، يعني بتعبير آخر ماذا عندك؟ يعني إذا قلنا أن متعلق التكليف هو الأفراد وليس الطبيعة، فمعنى ذلك أن ليس العنوان هو متعلق التكليف، وإنما متعلق التكليف هو المعنون. متعلق التكليف هنا المعنون. فإذا قلنا المعنون هو شيء واحد، فشيء حينئذ لا بد أن نلتزم بشنو؟ لا بد أن نلتزم بالامتناع. هنا القائلون بالجواز ماذا قالوا؟ قالوا أنه متعلق التكليف هو المعنون. إذا سلمنا وقلنا أن متعلق التكليف هو الأفراد وليس الطبيعة، كذلك يمكن أن نقول بالجواز، جواز الاجتماع. كيف نقول أن متعلق التكليف إذا سلمنا هو الأفراد؟ فهنا نقول أن متعلق التكليف هو المعنون، والمعنون بالنظر الدقيق الفلسفي ليس واحدا وإنما متعددا. يعني الفعل المعنون الفعل الواحد وهو الصلاة، المعنون هو الصلاة في المكان المغصوب، الصلاة في المكان المغصوب عرفان فعل واحد، ولكن بالدقة الفلسفية عبارة عن فعلين. لماذا؟ لأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، وهذا الفرق بين القائلين بالجواز والامتناع هي هاي القضية، أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب. أيضا القائلون بالجواز قالوا أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. بأي معنى؟ بمعنى قالوا لاحظوا احنا عندنا عنوانين، عنوان الصلاة الواجبة وعنوان الغصب المحرم. ماذا قالوا؟ قالوا هذا عنوانين، احنا عندنا قضيتين، القضية الأولى تقول الصلاة واجبة، القضية الثانية تقول الغصب محرم. موضوع الأول غير موضوع الثاني، لذلك عندنا قضيتين متغيرتين، قضية الأولى الصلاة واجبة، قضية الثانية الغصب محرم غير الأولى. وتعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، بمعنى أنه بالنظر الدقي الفلسفي عنوان الصلاة له فعل ينطبق عليه عنوان الصلاة. بتعبير آخر عنوان الصلاة له مصداق، وعنوان الغصب له مصداق آخر، وهذا الاتحاد الذي تجدونه هذا اتحاد عرفي، يعني في نظر العرف في بادئ الرأي هكذا نرى ونشاهد عرفا أن عنوان الصلاة وعنوان الغصب عبارة عن فعل واحد، في الحقيقة بالنظر الدقيق الفلسفي عبارة عن فعلين، فعل الصلاة غير فعل الغصب. فإذا صار تعدد في المعنون فحينئذ اجتماع الأمر والنهي سيكون من قبيل الاجتماع الموردي، وليس من قبيل الاجتماع الحقيقي. والاجتماع الموردي لا أشكال اجتماع المشكلة اجتماع لا اسمح لي شوف. اولا يعني اولا يعني حتى في المسألة بوضوح ركزوا زين انه لو سلمنا بالمبنى الثاني وهو القائل بان متعلق التكليف هو الافراد وليس الطبيعة، الان الطرفين القائلون بالجواز والقائلون بالامتناع يسلمون على فرض التسليم بان متعلق التكليف هو الافراد وليس الطبيعة، فالان شنو صار؟ بمعنى ان متعلق الامر والنهي صار المعنون، يعني صار هو الفرد، المعنون هو الفرد هنا في كلامنا، متعلق الامر والنهي هو هذا الفرد وهو الصلاة في المكان المخصوص. حينئذ راح وهنا اثنيناتهم متفقين، القائلون بالجواز وقالوا بالامتناع، ثم يفترقون. القائل بالجواز يقول تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، ولكن هذا التعدد في المعنون تعدد بالدقة الفلسفية، بالنظر الدقة الفلسفية وليس بالنظر العرفي. فالصلاة في المكان المقصود عرفان فعل واحد، ولكن بالدقة الفلسفية عبارة عن فعلين، فعل الصلاة وفعل الغسل. فإذا قلنا بتعدد المعنون بالدقة الفلسفية هذا حينئذ هذا يدخل في الاجتماع الموردي، إذا دخل في الاجتماع الموردي ما عندنا مشكلة. القائلون بالامتناع يقولون لا نقول بالتعدد، تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون. وحينئذ قائلون بالامتناع إذا قلنا بعدم التعدد حينئذ نقول حصل اجتماع الأمر والنهي، يعني نفس الأمر والنهي اجتمع في المعنون وهو شيء واحد، لأن أنتم قلتم شيئان فهذا ليس بمحال، ولكن قلتم بالدقة الفلسفية، نحن نقول لا، أنه المعنون شيء واحد، فحصل اجتماع نفس الأمر ونفس النهي في شيء واحد وهذا هو المحال، فلا بد إما أن يكون الشيء مأمورا به أو منهيا عنه، فلا بد إما من رفع التكليف، رفع اليد عن التكليف الوجوب، أو رفع اليد عن التكليف بالحرمة. بينما القائل بالجواز يقول لا يكون مطيعا وعاصيا في آن واحد، ما عندنا مشكلة، ويكون حكمه حكم النظر إلى الأجنبية في الصلاة، عصى وأطاع في وقت واحد، هو يصلي الآن مطيع في طاعة وفي نفس الوقت ينظر إلى الأجنبية، وهذا يمكن، هو في حال الطاعة عصى وأثم، فهو مطيع وعاصي في آن واحد. فإذا صار واضح، فإذا المبنى الثاني اختلافهم هاي النقطة، وهو أن تعدد العنوان هل يستلزم تعدد المعنون أو لا يستلزم، هاي النقطة صار واضح إن شاء الله. أقرأ عبارة الكتاب إذا أصار مجال نقل. يقول والقائل بالجواب لا بد أن يستند في قوله لا أحد رأيه، يعني أن بعد أن المصنف بيّن أن ما هو المراد من المفردات الثلاثة في صدر المسألة، الآن يقول والقائل بالجواز بجواز اجتماع الأمر والنهي لا بد أن يستند في قوله لا أحد رأيين. الرأي الأول أو المبنى الأول أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف باعتبار هذا مستند على شنو؟ على أن متعلق التكليف هو الطبيعة وليس الأفراد. وصحيح أن متعلق التكليف هو الطبيعة بما هي حاكية عن الأفراد، ولكن من دون أن يخلق كل الأفراد. فهنا الطبيعة هو العنوان والأفراد هو المعنون وهو الفعل، الفعل الواحد. الأولا الرأي الأول أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسر الحكم إلى المعنون، يعني المصداق وهو الفعل الواحد، وهو الفعل الواحد وهي الصلاة في المكان المطلوب. فانطباق عنوانين، يا عنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغصب على فعل واحد وهو الصلاة في المكان المطلوب، لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقا للحكم، لأن الحكم لا يسري إلى ذلك المعنون. فإذا كان كذلك، إذا ما يسري فماذا يترتب عليه؟ قال فلا يمتنع، هاي فأفاء التسريع أو الترتب، فلا يمتنع الاجتماع. يا اجتماع، أي اجتماع عنوان، مجتمع نفس الأمر، عنوان الأمر، أي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه في واحد. عنوان المأمور به الصلاة، عنوان المنهي عنه الغسل، في واحد، في فعل واحد وهو الصلاة في المكان المطلوب. لماذا؟ لأنه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي. نعم اجتماع عنوان الأمر والنهي ممكن، أما اجتماع نفس الأمر والنهي شيء آخر، لأنه لا يلزم من اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني، ثانيا أن يرى أن المعنون، هذا الرأي الثاني هو بالنظرة الفلسفية وليس بالنظرة العرفية، أن يرى أن المعنون على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقة للعنوان. يعني إذا قلنا أن متعلق التكليف هو الأفراد وليس الطبيعة، أي المعنون وليس العنوان، يكون متعددا. هذا يعني العبارة هكذا، أن يرى، ثانيا أن يرى أن المعنون، أن المعنون يكون متعددا واقعا إذا تعدد العنوان، تعدد المعنون بتعدد العنوان، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. لاحظ شلون؟ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، العنوان متعدد، عنوان الصلاة واجبة هذه قضية، الغسل محرم هذه قضية أخرى، القضية الأولى غير القضية الثانية، عنوان الصلاة غير عنوان الغسل. تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفي. يعني نحن لا نختلف عرفا واحد، ولكن بالنظر الدقيق الفلسفي اثنين. ففي الحقيقة وإن كان فعل واحد في ظاهر الحال، يعني عرفا فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين، هناك معنونان. لا، هذه جملة اعتراضية، شيل الجملة الاعتراضية، العبارة هكذا تكون. ففي الحقيقة هناك معنونان، كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين. فأذن عنوان الأول له مطابق، وعنوان الثاني له مطابق، مطابق الأول غير مطابق الثاني. فيرجع اجتماع الوجوب والحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتماع الموردي الذي قلنا أنه لا بأس فيه من الاجتماع. وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، على هذا يعني على المبنى الثاني مو عندنا شيء واحد، وإنما صار تعدد في المعنون بالدقة الفلسفية، وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، بل ما هو مأمور به في وجوده وهو الصلاة غير ما هو منهي عنه في وجوده، فصار تعدد في الوجود اللي هو الاجتماع المولد اللي قال عبارة عن فعلين مو فعل واحد له وجود واحد، وإنما عبارة عن فعلين له وجودين. فالمأمور به في وجوده غير، لاحظ كلمة غير، الغيرية أكل عليها، المأمور به في وجوده غير المنهي عنه في وجوده، ذلك في وجوده مغاير لهذا في وجوده. ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي، ولا سراية النهي إلى ما تعلق به الأمر، يعني بعد المأمور به لا يسري إليه النهي، والمنهي عنه لا يسري إليه الأمر، هذا مأمور به وهذا منهي عنه وبينهما برزخ. ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي، ولا سراية النهي إلى ما تعلق به الأمر، فيكون المكلف في جمعه بين العنوانين مطيعا وعاصيا في آن واحد كالناظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. وهذا الذي نفس المثال الذي مثل في الاجتماع المولودي، هو الاجتماع المولودي هذا. فإذا على المبنى الثاني يدخل القضية بالاجتماع المولودي حتى يتخلص منه، وبهذا يتضح يعني، وبهذا الذي تقدم على المبنى الأول والمبنى الثاني، الرأي الأول والرأي الثاني، وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وفي الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الأمر والنهي في واحد، في الحقيقة مو هكذا، ليس هو قولا باجتماع الأمر والنهي في واحد، بل إما أنه يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه في واحد، دون أن يكون هناك اجتماع في نفس الأمر والنهي. يعني هم يعبرون بالعنوان، عنوان المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي، يقصدون اجتماع عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه على المبنى الأول. بل إما هاي إما باعتبار إما الأولى نلاحظ المبنى الأول، وإما الثانية نلاحظ المبنى الثاني، بل إما يعني على القول بأن المتعلق هو الطبيعة وليس الأفراد، إما أنه يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه في واحد، دون أن يكون هناك اجتماع في نفس الأمر والنهي، وإما على المبنى الثاني وهو أن متعلق الحكم هو الأفراد وليس الطبيعة، يرجع إلى القول بالاجتماع الموردي فقط، فليس هناك اجتماع حقيقي، فلا يكون اجتماع بين الأمر والنهي ولا بين المأمور به والمنهي. هذا صار عندنا واضح. المبنى الأول في الحقيقة مو اجتماع نفس الأمر والنهي، وإنما اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي. وعلى المبنى الثاني في الحقيقة ليس هناك اجتماع، لأنه اجتماع موردي وليس اجتماع حقيقي، لأن المعنون صار متعددا. هذا قالب الجواز. وأما القائل بالامتناع، طبعا أنا ببيان واحد بينت بعد على المبنى الأول، القائل بالامتناع ماذا يقول؟ أنه لا متعلق من المتعلق، إذا قلنا الطبيعة يسري إلى الأفراد. على المبنى الثاني يقول أنه لا، أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان حتى يقول بالامتناع. وأما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسري من الحكم إلى المعنوان، هذا على المبنى الأول. وإن هذا على المبنى الثاني. وإن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، هذا على المبنى الثاني، فإنه لا يمكن حينئذ. إذا قلنا بأن الحكم يسري إلى العنوان، من العنوان إلى المعنون، أو قلنا بأن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، على كلا المبنيين يمكن القول بالامتناع. بناء على ذلك فإنه لا يمكن حينئذ بقاء الأمر والنهي معا، وتوجههما متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود. لماذا؟ لأنه يجب اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد وهو مستحيل. بينما قلنا بأن قائلين بالجواب إما قائلون بأن الاجتماع في الحقيقة ليس بين نفس الأمر والنهي، وإنما اجتماع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، وعلى المبنى الثاني اجتماع موردي وليس حقيقي. لأنه يلزم اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد وهو مستحيل، فإما أن يبقى الأمر ولا نهي، أو يبقى النهي ولا أمر. ولقد أحسن صاحب المعالم في تحرير النزاع إذ عبر بكلمة التوجه بدلا عن كلمة الاجتماع، لأن في الحقيقة من قضية اجتماع، المسألة تبين غير شكلها، قضية من قضية اجتماع. لذلك يقول أحسن كلمة التوجه بدلا عن كلمة اجتماع، فقال الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد. هذا بعد ما أتخذ بين القائلون بالجواز، يقول نحن لا نقول بأن اجتمع نفس الأمر والنهي، نقول وإنما نقول يجتمع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه. وعلى المبنى الثاني هذا اجتماع موردي، ما عندنا مشكلة. القائلون بالامتناع يقولون يمتنع اجتماع نفس الأمر والنهي، فما عندنا مشكلة بهذا. لذلك الأفضل أن نعبر هكذا، توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد. بعد ذلك يدخل المصنف في فرع الآخر، وهو أن المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة. والحمد لله رب العالمين.